فما بالكم بمن يحرق عمل 50 عاما، فما بالكم بمن يحرق عمل 60 عاما، فما بالكم بمن يحرق عمل 70 عاما، 80 عاما، 100 عام. أليس أشد جنونا غادغ كلمة واحدة تقولها في أخيك، أخذت أرضا أو فعلت شيئا يؤخذ من صيانك، ربما تبكي بين يدي الله وأنت ساجد لغيرك. هذه المصيبة، فاحذر أن تعمل ولا تكسب، يأتي غيرك يأخذها. قال بعض السلف: ما أعظمها من حسنة لا تعب فيها.
احذروا أن تعملوا لغيركم.
هذه المصيبة أن تأتي يوم القيامة من المفلسين، فاحذروا أن نعمل ولا نكسب. احذر، كن بخيلا على حسناتك أشد من بخلاء أهل الأموال على أموالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
أنا صمت أين صيامي؟ ويأتي القائم فيقول: هؤلاء الذين تقبل الله منهم، يا رب أنا صمت أين صيامي؟ أنا قمت الليل، أين قيامي؟ أنا صليت، أين صلاتي؟ أنا تصدقت، أين صدقتي؟ أنا قرأت القرآن، أين أجر قراءتي؟ هذا المخيف.
وهي عبارة عن محاضرة قيمة لشيخنا المبارك بسام الغراسي حفظه الله تعالى.
وإن من الحماقة أن تقوم بإهداء حسناتك لمن تبغضه، هذه من الحماقة.
والتي هي بعنوان: احذروا أن تعملوا لغيركم. سجلت هذه المادة في ليلة الثلاثاء الموافق 5 من شهر شوال لعام 47 400 من الهجرة. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بزيارة آبائنا وإخواننا في هذه القرية، في هذا المسجد العامر بالسنة. له الحمد، لا أحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه سبحانه. ثم شكر الله لأخينا المفضال والداعي النبيل، من حباه الله من الأخلاق والتواضع والخير، وهو أخونا المبارك عبد العزيز. نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعله قرة عين لوالديه في الدنيا وذخرا في الآخرة. على مقدمته وترحابه وحسن ظنه بأخيه، وشكر الله لأخينا المبارك والوالد العزيز محمد بن علي بن سعيد على ما أتحفنا ووعظنا وذكرنا بهذه الموعظة المخيفة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أهمية الإخلاص، فإخلاص وجنة أو شرك ونار والعياذ بالله. نسأل الله أن يصلح النية وأن يصلح العمل. ولقد سمعتم ما ذكره من الأدلة المخيفة أضرار من لم يؤدي العمل لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يحفظ وأن يبارك له في علمه وأهله وولده. ثم قام أخونا المبارك أبو محمد عبد الوهاب سدده الله ووفقه ونفع الله به وبعلمه، وذكر موعظة عظيمة أيضا، وهي: والله مخيفة، لكان ما تحدثوا به كاف عن نتكلم. فقد ذكر موضوعا في غاية الأهمية، كم من الناس من له برهة من الزمن في الطاعة الاستقامة الصلاح والعلم والخير ثم نكص على عقبيه. سمعتم قصصا ممن كان من كتاب وحي رسول الله، بل هناك من هاجر بعد رسول الله، هناك من كان في العلم على عدد عشرات السنين أو عشرات السنين وزاغ وانحرف وتقهقر وعاد إلى الوراء والعياذ بالله. وهكذا كم من الناس ما سمعتم كان في صلاة في استقامة في صيام ثم ترك. وإني لو عزز ما ذكر بآية مخيفة قل ألا أذكر هذه الآية في محاضرة. وهذه الآية ينبغي لنا أن نكتفي بها ونظل نردد هذه الآية في كل وقت، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ما معنى هذه الآية؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمن رأى من نفسه تكاسلا وتثاقلا عن أداء العبادة، أي كان من أهل الصيام، كان من أهل القيام، كان من أهل الصدقة، كان من أهل القرآن، كان من أهل العلم، كان من المجتهدين، ثم عاد إلى الوراء صارت حياته إلى الخلف، فقال: من رأى من نفسه تكاسلا وتثاقلا عن أداء العبادة فليحذر أن يكون الله قد كره عبادته. انظروا ما أخوف هذه الآية: فليحذر أن يكون الله قد كره عبادته. هؤلاء القوم ثبطهم الله عن الخروج إلى الجهاد، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم، كره الله عملهم فلم يجعلهم يخرجوا مع المقاتلين مع المجاهدين. فاحذر أن يكون الله كره عبادتك فتثاقلت عن أداء الصلاة، عن الصيام، عن قراءة القرآن، عن العلم، كنت مقداما في أبواب الخير ثم عدت إلى الوراء. احذر، احذر أن يكون الله قد كره عبادتك. هذه آية والله مخيفة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فصارت العبادة عليهم ثقيلة. ما الذي غيرك؟ ما الذي أرداك؟ ما الذي أخرك؟ ما الذي وصل بك إلى هذا الحد؟ فقال: فليحذر أن يكون الله قد كره عبادته. ثم قام أخونا المبارك أبو عبد الرحمن هاشم وفقه الله وسدده وبارك فيه ونفع الله به الإسلام والمسلمين بتتمة ذلك بكلمة عظيمة أيضا نافعة، نسأل الله أن يكتب له الأجر، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم مثل هذه المجالس. القلوب يا أخوة إن لم تذكر وإن لم توعظ قست وابتعدت وعراها الران والغفلة، لكن القلوب حياتها الذكر والموعظة والنصيحة. وإني بإذن الله عز وجل أتم ما تكرم به من الكلمات العظيمات، والله لكانت كافيات وإلا، لكني أعلم أن الإخوة يرغبون أن أتكلم، وإلا والله لكانت كافية. ما عسى المتكلم أن يتكلم وقد ذكروا مواضيع مهمة عظيمة وخاصة في مثل هذه الأيام. وفي الحقيقة كما أشاروا إلى إن من الناس من كان مقداما في فعل الخير في رمضان، وأنا أقول كما يقول أهل العلم: من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فأف لأقوام لا يعرفون بيوت الله إلا في رمضان، وأف لأقوام لا يعرفون القرآن إلا في رمضان. بل من العلماء من يقول: من عبد في رمضان فهو ليس من عباد الله، فإنما عبد شهرا، فإن العابد لله يعبد الله في كل وقت وحين. ولذا قال سبحانه لنبيه: واعبد ربك ما قال حتى يخرج رمضان، قال حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فأين من ملأوا المساجد في رمضان؟ أهم أناس قدموا من سفر فرجعوا؟ أم هم أناس نزلوا من السماء فعادوا؟ إنهم أهل تلك القرية وأهل تلك البلدة، ولكن حين رأى خرج رمضان خرجوا من بيوت الله، هذا ليس من عباد الله سبحانه وتعالى. فالذي خفته في رمضان وعلمت أن هناك جنة وأن هناك نار، فيجب عليك أن تخافه في غيره، أن تخاف منه في غيره. فرب رمضان هو رب شوال، ورب شوال هو رب شهر ذي القعدة وغيرها من الأشهر. فهذا هو العابد لله حقا الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غيره. ولقد سمعتم من كلمة أخينا الحبيب هاشم حفظه الله، فإن رمضان قد برهن لنا وأعلمنا أننا عندنا القدرة الكاملة على صيام الاثنين والخميس، وعلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الست من شوال وغير ذلك. صمت شهرا كاملا ولم يحصل بك أي أذى ولا أي ضرر، بل إن من الأمراض ما ذكر أهل العلم ما لا دواء لها إلا في الصيام، وقد ألف أهل العلم كتبا في هذا الباب. من الأمراض ما لا علاج لها أبدا إلا في الصيام، تعالج وأنت لا تدري بهذا الصيام. وقد برهلنا هذا الشهر العظيم ما سمعتم أنك قادر على أن تصلي 11 ركعة في الليل، قادر على أن تصلي حتى 5 أو 7 أو أكثر من ذلك أو أقل، قادر على أن تقرأ كذا كذا من القرآن. لكن كما سمعت يقول أهل العلم، وأذكر نبذة مختصرة، كيف يعرف العبد أن الله قبل عبادته؟ هناك آيات كثيرة ما يدل على أن ليس الغرض العمل، هل قبل الله عملك؟ امرأة تنذر ما في بطنها، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إبراهيم عليه السلام يدعو الله، ومع هذا يدعو الله وتقبل دعاء. وكم من الآيات، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء أقوام قدموا أعمالا صالحة فخافوا أن الله لا يتقبل منهم هذه الأعمال، لكن يذكر أهل العلم علامات لقبول العمل، منها الاستمرار، لأن العمل المقبول يستمر ما ينقطع أبدا. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره زال وانفصل. فإن من علامات قبول الأعمال الصالحة الاستمرار فيها. وقد سمعت قبل أيام فتوى للشيخ ابن باز يقول: من انقطع عن العمل هل هذا يدل على عدم قبول عمله؟ قال: نعم، يخشى من ذلك أن الله عز وجل ما قبل عمله. ومن علامات قبول العمل ما يذكر أهل العلم رحمهم الله: الكف عن المعاصي، فإن العبادة تربي وتهذب المرء، ويصدق مصداق ذلك ويشهد لذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبادة تربي العبد، فإذا كان العبد مقبل على طاعة وما أثرت في هذه الصلاة قيام الليل شهرا كاملا وأنت ساجد واقف راكع بين يدي الله، ما استطعت أن تكف حتى بنظرة عن حرام، تخرج من صلاة وتحمل في جوالك من المقاطع المخزية وتظل الساعات وأنت تتابع تلك المقاطع، أي عبادة هذه؟ صيام ما أثر فيك شهرا كاملا وأنت تصوم لله سبحانه وتعالى ولم يؤثر فيك، ما أي عبادة هذه؟ فالعبادة تربي وتهذب المرء. من علامات قبول العبادة ما يذكر أهل العلم: تتغير صورة الإنسان، وإن كنت تراه أسود البشرة إلا أن أثر الإيمان يتلألأ في وجهه وإن كان أسود، وإن للذنوب أثرا في وجه الإنسان وإن كان أبيض البشرة، فتتغير صورته مباشرة، وإن كان أسود ترى أثر الإيمان عليه. ومن ضمن ذلك أيضا ما يذكر أهل العلم: تتحسن الأخلاق. لذلك مما يدل على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصوم، فإن سابه أحد وقاتله فليقل إني امرؤ صائم، بمعنى أن الصيام يؤثر فيه، يحجز لسانه عن قول الحرام. وأختم بما هو أخوف مما ذكر كامل، خطابا للعباد في رمضان وللصائمين والقائمين ولقارئي القرآن:
وإن من الناس من ربما تشققت قدماه في رمضان، وإن من الناس من ختم في رمضان مرة أو مرتين أو عشرا أو عشرين أو ثلاثين، من الناس من ربما منع أولاده وأهله وأعطى الفقراء والمساكين، من الناس من ربما قدم الأعمال الصالحة في رمضان، ولكن عمل لغيره. هذه المصيبة العظمى والطامة الكبرى. يأتي الصائم يوم القيامة فيقول: يا رب أنا صمت، أين صيامي؟ ويأتي القائم فيقول: هؤلاء الذين تقبل الله منهم، يا رب أنا صمت، أين صيامي؟ أنا قمت الليل، أين قيامي؟ أنا صليت، أين صلاتي؟ أنا تصدقت، أين صدقتي؟ أنا قرأت القرآن، أين أجر قراءتي؟ هذا المخيف. ألا تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر كما بحديث ثوبان في قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء نقية فيجعلها الله هباء منثورا. نبينا صلى الله عليه وسلم يوجه سؤالا لصحابته الأخيار، انظر على تربية، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن أبي هريرة: من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم، أين الفقراء؟ قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة. انظروا يا أهل الصلاة، يا أهل النوافل، يا أهل القيام، يأتي بصلاة وصيام. انظروا يا أهل الصيام، ربما قرأ القرآن كذا كذا مرة في رمضان، ربما تصدق بالملايين، ربما حج كذا كذا مرة واعتمر كذا كذا مرة، ربما فعل الخيرات العظام. قال: ولكنه يأتي وقد شتم هذا، وقد ضرب هذا، وقذف هذا، واغتاب هذا، وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته. هذه المصيبة، هذه المصيبة العظمى. ربما اسودت جبهتك من كثرة السجود، ربما قمت الليالي ببكاء خالصا لله، من أجل الله، بكاء تذرف العينان من الدموع، ولكن صلاتك لغيرك، صيامك لغيرك، قراءتك للقرآن لغيرك، انظر كيف فيؤخذ من حسناته. يأتي أقوام لم تلتقي بهم قط في الدنيا، وإذا بك ربما ترى ملايين، فتقول: يا رب، هؤلاء لم أرهم قط، لكن الله سبحانه وتعالى يعرفهم إياك. كيف هذا؟ لو قلت مثلا في أهل المضاربة بكلمة واحدة يكرهونها، أنا ما أعرفهم جميعا، لأتوا يوم القيامة واحدا واحدا يأخذ من حسناتي وأنا أنظر إليهم. أجر الصلاة، أجر الصيام، أجر القرآن، أجر الحج، أجر العمرة، كلهم واحد معه يأخذون من حسناته. لو تكلمت في أهل اليمن بأكملهم لأتوا جميعا هؤلاء الملايين ويأخذون من حسناتي وأنا أنظر إليهم. لو تكلمت في المسلمين أجمع لأتى المسلمون أجمع يوم القيامة ويأخذون من حسناتك وأنت تنظر إليهم. هذه المصيبة العظمى. فإذا انتهت تلك الحسنات وما زال هذا الرجل يسأله أرضا، وما زال هذا الرجل يسأله غيبة، وما زال هذا الرجل يسأله كذا وكذا، تؤخذ من سيئاتهم ثم يطرح عليه ثم يلقى في النار. أليس هذا هو المخيف؟ أليس هذا هو الجنون؟ أن رجلا يتعمر 100 عام وإذا بالحسنات تصل إلى غيره. أضرب لكم مثالا، وكثيرا ما أضرب هذا المثال. أرأيتم لو أن تاجرا يعمل في متجره من الصباح إلى أذان المغرب جمع 1,000,000 ريال، فأغلق محلا، أغلق متجره، ثم أوقد نارا فأحرق هذا 1,000,000، ماذا سيقول الناس جميعا، التجار الذين بجواره وأهله؟ ألا ترى أنهم سيقولون هذا مجنون؟ أول ما يأخذونه مباشرة إلى إمام المسجد ليقرأ عليه. قالوا: لعله مسحور، سحره جيرانه، أقرباؤه، أقرانه، من كان بجواره من التجار حسدوه. فإذا قرأ عليه القارئ يقول: أرى أن في أثر سحر، مباشرة يقومون أن يعرضوه على طبيب نفساني، لأن هذا ليس عمل العقلاء، يتعب من الصباح إلى اليوم في مزرعته أو في متجره في متجره أو في وظيفته، ويقوم بأخذ هذا المال ويرمي به من أعلى الجبل على هبوب الرياح أو يقوم بإحراقه. هل هذا عمل العقلاء؟ لو سألتكم واحدا واحدا، هل هذا عمل العقلاء؟ يتعب يجمع 100,000 في يومه، تصبب عرقا ويقوم بإحراقه؟ ستقولون جزما لا، هذا ليس عمل العقلاء. فما بالكم بمن يحرق عمل 50 عاما، فما بالكم بمن يحرق عمل 60 عاما، فما بالكم بمن يحرق عمل 70 عاما، 80 عاما، 100 عام؟ أليس أشد جنونا غادغوا؟ كلمة واحدة تقولها في أخيك، أخذت أرضا أو فعلت شيئا، يؤخذ من صيامك، ربما تبكي بين يدي الله وأنت ساجد لغيرك. هذه المصيبة، فاحذر أن تعمل ولا تكسب، يأتي غيرك يأخذها. قال بعض السلف: ما أعظمها من حسنة لا تعب فيها. أنت ربما مقصر في العبادة، وإذا بغيرك من العباد العظام يصلي لك، أي بمعنى أن الأجور لك، ربما أنت ليس من حفاظ القرآن، وإذا برجل يتكلم فيك يقذف في أهلك يطعن فيك، وإذا بأجل قراءتي للقرآن، بأجل خطبتي ومحاضرته وتأليفي لك. هذه المصيبة، هذه المصيبة، أن تأتي يوم القيامة من المفلسين. فاحذروا أن نعمل ولا نكسب، احذر، كن بخيلا على حسناتك أشد من بخلاء أهل الأموال على أموالهم. ذكر أن الحسن البصري رحمه الله أتاه رجل فقال: يا إمام، سمعت رجلا يغتابك بمجلس. فذهب الحسن إلى السوق واشترى طبقا فيه من الهدايا، وذهب وطرق الباب على هذا الرجل، ففتح الباب فقال: خذ هذه هديتك. ثم عاد الحسن إلى بيته، تعجب هذا الرجل فقال: أنا أغتاب أتكلم عليه بالأمس وهو يقوم بإهداء هذه الهدية، والله لأذهبن إليه. فذهب وطرق عليه الباب فقال: يا حسن، ما مناسبة ذلك؟ ما هذه الهدية؟ ما السبب؟ قال: لقد سمعت بالأمس أنك أهديت لحسناتك، فأردت أن أكافئك، أردت أن أكافئك، فلا تتعب لغيرك. وإن من الحماقة أن تقوم بإهداء حسناتك لمن تبغضه، هذه من الحماقة. لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما يكب الناس في مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. يا رسول الله، في حديث أبي هريرة: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا ما تكلمت فيه بباطل، تكلمت فيه بحق، أي هذه الخصلة موجودة فيه. قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته. غيبة، إلا أن الشيطان يرورق الكلام ويزين الكلام حتى يجعلك ربما من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وإن غيرك قد أحجم عن قول الحق. هذه المصيبة العظمى، احذر. ما تعرف بعض الأحيان لقد فلت لسانك في فلان، قد يقول قائل: قد تكلمت في بعض الموتى، كيف أفعل؟ أما بالنسبة للأحياء فلا بد من التحلل، لو قطعت إربا إربا وسحقت سحقا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا بد أن تؤخذ من حسناتك يوم القيامة. الحج يعود الإنسان كما ولدته أمه، إلا مظالم الناس وما يتعلق في حقوق الناس لا بد منها، لا بد من التحلل الأحياء. وما كان من الأموات فاكثر لهم من الصدقة والدعاء، الله جل وعلا أن يجعل ذلك كفارة لك لما تكلمت. يقول الإمام البخاري رحمه الله: لو كانت الغيبة حلال لاغتبت والدي، أو لو كنت مغتابا لاغتبت والدي، فهم أحق بالحسنات من غيرهما. هذه مصيبة، من الناس من يتقبل الله عبادته تراه من الصائمين من القائمين حتى وإن كان عميا، لكنه إذا جلس مجلسا واحدا ربما يفري تلك الحسنات فريا. بل من الناس من زال ما زال مديونا كذا كذا أعمال كذا كذا سنة، كلمة واحدة تتكلم فيها وإذا به يأخذ حسناتك وأنت لا تدري، تظن أنك من العباد من الصلحاء وأن عندك قد صار عندك من الرصيد العظيم، ولكنك تأتي يوم القيامة ولا تجد شيئا من المفلسين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالله الله أيها الإخوة، بما سمعت من النصائح المتقدمة أن الإنسان يستمر على عمله، هذا هو العابد لله سبحانه وتعالى، وأن يدعو الله بقبول العمل، وليحذر من الانتكاسة أن يعود إلى الوراء، فكل يعرف نفسه، إذا أتى العام وأنت إلى الأمام فهذا على خير، وإذا كل ما أتى من عام وأنت إلى الوراء فاحذر إلى أين يصير الوراء والعياذ بالله. ثم نحذر ما سمعتم أن نعمل لغيرنا والعياذ بالله. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، وأن يجعل شهر رمضان رحل بذنوبنا ومكفرا عن سيئاتنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يجنب بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح بلادنا يا رب العالمين. اللهم جنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبدعوتنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدي أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذراع الإطالة، وفقنا الله وإياكم.